بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا كل الخير يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين يا رب العرش العظيم. النهاردة يا جماعة هنكمل، كلمنا قبل كده عن الرقية الشرعية، وكلمنا على بعض الأشياء عن علاج السحر والحسد والعين وما إلى ذلك. والنهاردة يمكن بناء على طلب بعض الإخوة والأخوات هنكمل في الموضوع إن شاء الله، ونتكلم على بعض الأشياء المهمة في الموضوع ده. بداية المتأمل في سنن الله سبحانه وتعالى بيعلم أن البلاء سنة من سننه سبحانه وتعالى الكونية القدرية، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى البلاء إيه؟ شيء قدر كوني يقدره الله سبحانه وتعالى. ويخطئ من يظن أن الصالحين بعيدون كل البعد عن البلاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الناس أشد بلاء يا رسول الله، قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه أو على قدر دينه، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وده برضو تخفيف على أهل البلاء اللي مصاب بمرض أو مصاب بسحر أو مصاب بعين أو مصاب بحسد، من علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ولذلك من علامات إرادة الله بعبده الخير قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا ببلاء، بمرض، بحادث، بأي شيء، بنقص من الأموال أو الأنفس أو عقاب معين يقتضيه قدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته على إيه؟ على عبده. ولذلك هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقول: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يبقى هنا ده ايه؟ دي مرحلة اخطر، انك انت تعاقب يوم القيامة، انك تعاقب يوم القيامة بهذا الذنب، لكن اذا اراد الله بك خير خفف عنك، فكانت العقوبة ايه؟ ابتلاء من الدنيا، محنة، اي مشكلة. ولذلك الابتلاء هو كفارة للذنوب، وإن قل حتى ولو كان إيه؟ زي الشوكة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها، شوكة فما فوقها، فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. يبقى هنا بقى إيه؟ الشوكة حتى ديت بتكفر الذنوب، وهي سبب من تكفير الذنوب. ولذلك فإن المسلم المبتلى إن كان صالحا فالبلاء تكفير للسيئات، السيئات مضت، البلاء تكفير لسيئات مضت أو رفعة في الدرجات، أو رفعة في الدرجات. وإن كان عاصيا فهو تكفير للسيئات، وإن كان عاصيا فهو تكفير للسيئات وتذكير بخطورتها. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى أراد إيه؟ أراد العظة والتذكير لهذا إيه؟ لهذا الشخص العاصي. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيه؟ يرجعون. يبقى الحكمة هنا إيه؟ العظة، حتى يرجع الإنسان عن غيه وعن ذنوبه وعن أخطائه وعن خروجه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. طب أنواع البلاء، في بلاء بالخير زي مثلا زيادة المال، أو بلاء في المنصب، أو بلاء في الأولاد بزيادة الأولاد أو منصب عالي أو مال كثير، وفي بلاء بالشر زي الخوف، الجوع، نقص في المال، نقص في الأولاد، نقص في الأنفس وما إلى ذلك. يقول سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى هنا إيه بقى البلاء ده؟ سواء كان بالخير أو بالشر ده بلاء، وممكن يكون فتنة، ممكن الإنسان ينجو منها، وممكن الإنسان يقع إيه؟ يقع في الفتنة. ومنه البلاء بالمرض والموت الذي أعظم أسبابها العين والسحر الناشئ عن إيه؟ عن الحسد. طيب خلي بال حضراتكم برضو الكلام اللي جاي ده، لأن الكلام ده برضو يعني من الأهمية بمكان، عشان برضو ما نوسوس، ما ندخلش بقى ده أنا أصابني مرض، أنا أصابني صداع، أنا ما عنتش في النشاط بتاعي، ده أنا محسود، لا ده أنا عندي سحر. تلاقي مثلا أخت متأخرة في الزواج والدنيا مش مزبطة معاها، فده أنا عندي سحر، ده أنا حسودة، ده أنا لا، في نوع من أنواع الوسوسة، وفي فعلا ممكن يكون واقع حادث فعلا اللي ده حسد أو إيه أو عين أو سحر. طيب نيجي نشوف بقى عشان نفهم الدنيا ماشية إزاي. يبقى هنا من أعظم أسباب البلاء المرض أو الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وقال صلى الله عليه وسلم: العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر. فهنا إثبات إيه؟ إثبات لخطورة العين والحسد، وأن من الحسد ما يمرض وما قد يصل به إلى الموت. يمكن منذ قريب عدة أيام بسيطة أخ من إخواننا يعني اتحسد حسد شديد جدا جدا، فحصل له مرض كاد أن يموت بسببه. الشريان الأورطة يعني تهتك، شريان الأورطة المسؤول عن الدم، الشريان الرئيسي بتاع القلب، تهتك الشريان بسبب عين شديدة جدا، وغير جزء من الشريان، وكان يعني دكاترة وهم داخلين بالعملية كانوا قالوا يعني الحالة دي هوبليس كيس، حالة ميؤوس منها تماما، ده الموضوع ده منتهي. ولكن رجل ده كان متصدق، وكان لسه يمكن قبل العملية بوقت بسيط تصدق بمبلغ طيب، ودائما كان يحب الفقراء ويداوي ويسعى الفقراء، فربنا سبحانه وتعالى أنقذه، ودلوقتي ما شاء الله عوفي وأصبح يعني بأفضل حال الحمد لله. ولكن هنا خطورة العين والحسد إنها إيه؟ إنها أخطر من السحر كمان. يعني خطورة العين والحسد أخطر من السحر، لان العين والحسد بتبقى هنا ممكن الانسان ما يعرفش هو محسود من مين، عشان ياخد زي ما هنقول كده في طرق العلاج، ياخد ماء وضوء الحاسد او العائن، او ياخد اثر من اثاره، وبالتالي هنا هتبقى المعالجه بالرقيه الشرعيه محتاجه بقى ايه؟ محتاجه يقين كبير جدا جدا بالله سبحانه وتعالى وبهذا الكلام الرباني او كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ومتابعه ومداومه على الرقيه. ممكن تحتاج ايه؟ مجهود، ممكن تحتاج وقت كبير لحد ما الانسان يصل الى الشفاء التام. طيب نيجي بقى في موضوع الوقاية من العين ومن السحر. طيب الوقاية، طبعا الوقاية زي ما احنا عارفين القاعدة العلاجية المعروفة، الوقاية خير من العلاج، فعلينا ان نحرص عليها. ومن اهم انواع الوقاية من العين والسحر والحسد تقويه النفس بالتوحيد. باول حاجه التوحيد، لان انا ما اشركش بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان انا لما قلبي يكون معلق بالله سبحانه وتعالى في جميع اموري، يعني والكلام ده لجميع المسلمين، ان الانسان حتى وبحب امراه، زوجته، بحب بنته، بحب امه، بحب والده، بحب اصحابه، بحب ماله، بحب نفسه، بيحب منصبه، الكلام ده كله لازم يكون في بوتقة شرعية. ما ينفعش الإنسان، وإلا الإنسان هيبقى أناني قوي، الإنسان هيبقى ليه طابع فيه أنانية، طمع، في حب للذات، في عجب، في كبر، في غرور. وهنا تقع المشكلة مع الإنسان، إن هو هيتعلق بإيه؟ لا ده أنا عندي منصب كبير، ده أنا في منصب كبير، بعرف أقول الكلمة ما فيش حد بيعترض عليا في الكلام، ده أنا خالي بيشتغل في المكان الفلاني، لو حد قرب مني هديله تليفون، لا ده أنا أولادي عندي دكتور وعندي وكيل نيابة وعندي تعلق القلب بغير الله، ده أنا عندي مال كبير قوي، يوم محتاج حاجة هعمل أي حاجة أنا عاوزها. فهنا تعلق القلب بغير الله، انا عندي زوجه جميله وعندي ده مش موجود عند ناس ثانيه، انا يعني وضع احسن واحسن واحسن، تعلق القلب بغير الله، فيضرب الانسان. خلي بال حضرتك، يضرب الانسان من هذا ايه؟ من هذا المنطلق، يضرب من جانب المال او من جانب المراه او من جانب المنصب وهكذا، وتلاقي الضربات قاسمه. ليه بقى؟ لانه تعلق او علق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، فوكله الله له، يعني ربنا هي يتركه بقى، انت خلاص يعني انت تعلق قلبك بمنصبك، خلاص خلي منصبك ينفعك، تعلق قلبك مالك خلي مالك ينفعك. ممكن المال يروح، ممكن المال يبقى نقمة عليه، ممكن المنصب ده يكون سبب في دخول السجن، ممكن المرأة دي تكون سبب في تعسه الأبدية. يمكن شفنا الكلام ده قبل كده مرارا وتكرارا في مشاهد مشاكل كثيرة جدا موجودة على الساحة. وبالتالي هنا من الوقاية من العين والحسد أول حاجة تقوية النفس بالتوحيد والإيمان، والإيمان بأن المتصرف بالكون هو الله سبحانه وتعالى. يعني اللي وصلني فعلا اللي أنا ربنا يكرمني بالعمل ده الله، واللي وفقني اللي أنا أنجح الله، واللي مخليني أستمر في النجاح هو الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولذلك الإمام القيم بقى بيتكلم على إيه بقى، ودي النقطة الثانية المهمة جدا، على التوكل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام القيم أن التوكل هو لب التوحيد، التوكل هو لب التوحيد. يبقى التوكل هنا هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب الشرعية، مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى هو النافع والضار سبحانه وتعالى، وله مقاليد الأمور وهو المتصرف بالكون سبحانه وتعالى. طيب يبقى أول حاجة الإيمان، التوحيد والإيمان بأن المتصرف بالكون هو الله. ثاني حاجة حسن الظن بالله والتوكل عليه، فلا يتوهم المرض والعين لأي عارض، فالوهم مرض بذاته. يعني ايه بقى هنا؟ فالوهم مرض بذاته، يعني زي ما قلنا مش كل حاجة لا ده انا خدت عين، مش كل حاجة ده انا محسود، مش كل حاجة لا ده انا شاكك اللي عندي سحر اصلي بشوف احلام معينة. لا، هنا بقى ايه بقى؟ وساوس بقى، الوساوس دي بقت امراض، بتحول لامراض نفسية بعد كده، ان عنده عنده وسواس، وسواس بيقهره، او وسواس بيسيطر عليه، او عنده اشياء بتخليه تايه، مش مركز حتى في العبادة، مش مركز في ذكر الله سبحانه وتعالى، مش مركز في انه يعمل حاجة تنفعه وحاجة يكون لها اثر جميل وياخد عليها حسنات. يبقى حسن الظن بالله والتوكل عليه، فلا يتوهم المرض والعين لأي عارض، فالوهم مرض بذاته. ثالث حاجة، اذا اشتهر عن انسان انه عائن او ساحر فانه يجتنب من باب فعل الاسباب وليس خوفا. دي مهمة جدا. يعني انت عرفت الانسان بيحسد عينه وحش، او عرفت الانسان ده بيتعامل بالسحر وبيأذي ناس، تروح تديله فلوس عشان يعمل العمل لواحد او واحدة ويأذيهم باي شكل من الاشباب، باي شكل من الاسباب او باي شكل من الاشكال، وبالتالي هنا انت بتجتنب هذا الشخص، تبعد عنه وتحاول ما تتعاملش معاه، وانت عملت معاه فيبقى تعاملك خفيف ولا تحتك به باي شكل من الاشكال، مش عشان انك خايف منه، لا ده من باب الاخذ بالاسباب، انك تجتنب ايه؟ تجتنب هذا الشخص الشرير او المؤذي. ايضا ذكر الله والتبريك عند رؤية ما يعجبه. دايما الانسان لو شاف حاجة كويسة يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك اللهم بارك، وهكذا. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى والتبريك عند رؤية ما يعجبه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والحديث الآخر لما الصحابي الجليل حسد واحد تاني من الصحابة فخر صريعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ ماء وضوئه أو غسله في بعض الروايات وفاق الصحابي اللي كان محسود، قال له هلا بركت؟ يعني انت تقول لأخوك ايه اللهم بارك ده يعني وتثني عليه بالتبريك، ما تقولش بقى ايه ده انت بتعمل كده، انت عندك الملكات والامكانيات دي، ايه ده مش معقول. لا ده حسد صريح وقد يؤدي الى اشياء وخيمة. والانسان دايما يا جماعة برضو خلي بال حضراتكم ما يعرفش هو جواه ايه. يعني الانسان النفس دي جبل وعر، ممكن واحد يقول انا ما بحسدش، ازاي ما بتحسدش يعني؟ ده دي حاجة يعني موجودة جوانا كلنا، لكن زي ما العلماء بيقولولنا وبيعلمونا ان درجة المرض اللي بينتج عن الحسد او العين بتكون ناشئة عن نفس. النفس دي انواع، نفس مطمئنة ولا نفس لوامة ولا نفس خبيثة، ولا شكل النفس دي ايه؟ النفس دي حقودة غلولة، عندها غل، عندها حسد، عندها ما عندهاش رضا عن اقدار الله وعن الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها عليه، ولا نفس طيبة تحب الخير للناس. اذا كانت النفس مطمئنة وطيبة وتحب الخير للناس، دايما لما يجي يحسد او يحدث منه بعض الاشياء، حدث منه حسد ولا حاجة، بتلاقي الحسد اللي بيقع ايه؟ حسد خفيف، حسد ايه مش مميت، مش لدرجات ايه شديدة. اما اذا كانت النفس دي نفس بقى يعني خبيثة، ونفس مليانة غل وممتلئة بعدم الرضا عن اقدار الله، شمعنا ده عنده راكب عربية مرسيدس غالية ومتجوز مش عارف ايه وعنده اولاد، شمعنا ده ربنا فاتح عليه في الخير والعمل الدعوي، حتى في الخير حتى في الخير في حسد شديد جدا، حتى في الاعمال الدعوية ممكن الناس ايه تحسد بعض، حتى ان ممكن يكون حسد ما بين العلماء بعضهم وبعض. ليه؟ لان ده شيء فطري، في شيء فطري محتاج مقاومة من الانسان، محتاج ان الانسان يعلم فضل الله عليه سبحانه وتعالى، محتاج ان الانسان يعلم ان كل هذا الذي يحدث، الفضل اللي بيجي لاخوك او لاختك ده بيد الله سبحانه وتعالى، وده اختيار وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. احنا قلنا من اهم الاشياء اللي بتقي الانسان تقوية النفس بالتوحيد والايمان بان الله سبحانه وتعالى المتصرف بالكون، المتصرف بالكون وله الأقدار والمقادير التي يقدرها على عبده بما شاء بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. تاني حاجة قلنا حسن الظن بالله والتوكل عليه، فلا يتوهم المرض والعين لأي عارض، فالوهم المرض بذاته. تالت حاجة، إذا اشتهر عن إنسان أنه عائن أو ساحر فإنه يجتنب من باب فعل الأسباب وليس خوفا. رابع حاجة، كثرة ذكر الله والتبريك عند رؤية ما يعجبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يحب فليبرك فإن العين حق، فليبرك فإن العين حق. والتبريك قول بارك الله لك أو اللهم بارك لك، بارك الله لك، لكن ما ينفعش أقول تبارك الله، تبارك الله ده مش تبريك. التبريك أن يقول الإنسان بارك الله لك أو اللهم بارك لك. أيضا من الوقاية من العين والحسد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وحسن الظن به والاستعاذة به من العين والسحر، والمحافظة على الأذكار والتعاويذ في كل يوم صباحا ومساء. يبقى هنا بقى الأذكار والتعوذ والدعاء واللجوء والاستغفار وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، كل هذا يجعل الإنسان إيه؟ يجعل الإنسان يقي من العين والسحر. ولذلك الأذكار لها تأثير بيزيد وينقص بإذن الله تعالى لأمرين. الأذكار لها تأثير، التأثير ده بيزيد وينقص ليه؟ أول أمر لأن الإيمان بأن ما جاء فيها حق وصدق وأنه نافع بإذن الله. في واحد ممكن يقول الأذكار، يقول أنا هجرب، يعني أنا أقول الأذكار كده إيه تجربة، لا تجربة مع الله، فيش تجربة في الدين، فيش تجربة في الدين، ده قواعد، دي مسلمات، دي شرع. ولذلك قوة الأذكار بتأتي في الإيمان العميق واليقين العميق بأن هذه الأذكار هي حق وهي نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة في قوة تأثير الأذكار وأنها ممكن تكون تزيد وتنقص بحسب أن ينطق لسانه بها وتصغى إليها أذناه وقلبه حاضر لأنها دعاء، والدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني الإنسان بينطق بلسانه بها، يعني القضية مش اللي أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل أعوذ برب الفلق، أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. لا، مش القضية كده، مش بلساني، ده أنا بقولها بلساني وتصغى إليها أذناي ويخشع لها القلب، القلب بيتدبر هذه المعاني. يعني إيه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم؟ يعني إيه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق؟ يعني ايه قل اعوذ برب الناس؟ وهكذا. يبقى هنا بقى ايه بقى القلب، قلب الحاضر، القلب الخاشع، القلب المتدبر لمعاني القرآن. ولذلك الاذكار دعاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا في بعض الأشياء اللي أنا برضو بستعين بيها زي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقاية من السحر، التصبح بسبع تمرات من عجوة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تمر العجوة كده تمر أسمر وتمر ليه خاصية معينة جاء فيه فضل من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، أن من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة تمر العجوة لا يصبه سم ولا سحر في ذلك اليوم، لا يصبه سم ولا سحر في ذلك اليوم. يبقى ده الوقاية من العين والحسد. طيب يبقى من زي ما قلنا من أهم الأشياء الأذكار، أذكار الصباح والمساء فيها تحصينات كبيرة جدا جدا، أذكار اليوم والليلة، الدخول والخروج من المنزل، الذهاب إلى المسجد، السفر، كل الأذكار دي تحصن الإنسان تحصينات كبيرة، وبخاصة الأذكار التي لها فضل وفيها تعاويذ ولها خاصية معينة بيلتقي الإنسان من العين والسحر والحسد. طيب وقت الأذكار والتعاويذ برضو عشان نبقى عارفينها، ناس كتيرة بتسأل إيه طب وقت الأذكار أو الوقت الأذكار بعد الفجر، ولا ممكن أقولها في أي وقت في اليوم، ولا إيه الوقت الأحسن وإيه الوقت المتاح؟ أذكار الصباح تقال بعد صلاة الفجر، تمام. طيب لو أنا ما قلتهاش بعد صلاة الفجر ممكن أقولها وقت الظهر، ممكن أقولها بعد الظهر، ما فيش مشكلة، ولكن أفضل وقت أفضل وقت بعد صلاة الفجر. أما أذكار المساء فإنها تقال بعد صلاة العصر، الإنسان لو نساها برضو لو نسى بتاعت الصبح، احنا قلنا ممكن يقولها الضحى او بعد الظهر او كده، بس يقولها حتى لو نساها يقولها حينما يتذكرها. في بعض الناس يقول لك لا خلاص وقت الاذكار فات ما اقولهاش، خلاص وقت العصر عدى او وقت بعد المغرب عدى فانا هقول الاذكار ليه، خلاص وقتها عدى. لا قولها الصلاة لما وقتها بيعدي مش بتقضيها، هكذا الاذكار لو وقتها عدى او الوقت الافضل بتاعها او الوقت المسنون السنة بتاعها عدة يبقى بتقولها ايه حينما تتذكرها. ده وقت الاذكار، تمام. طيب علامات الاصابة بالعين وغيرها، دي بقى مهمة جدا ان احنا نعرف العلامات. انت عاوز تعرف انا مصاب بالعين او بالحسد او عندي مشكلة او بالسحر، يعني ايه العلامات اللي ممكن تبان لي في الكلام ده؟ اول حاجة علامات الاصابة بالعين وغيرها، يعني ممكن السحر او الحسد او كده، لا تعارض بين الطب وبين الرقية. بداية يا جماعة يعني لازم نحط قاعدة ان مفيش تعارض بين الطب وبين الرقية، لان الانسان المحسود ده بيمرض فبيتحول المرض ده الى مرض عضوي، ممكن المرض ده يتحول الى مثلا تعب في الكبد فيحتاج علاج، ممكن يتحول الى تعب في الاعصاب يحتاج علاج، ممكن يتحول الى تعب في المخ او في الكلام او في السمع او في الحركة فيحتاج علاج، وبالتالي لا تعارض بين الطب وبين الرقية الشرعية. فالقرآن القرآن بقى خلي بالكم فيه شفاء من كل الأمراض العضوية والأمراض الروحية. كنت قاعد مع دكتور كبير قريب، دكتور قلب مشهور، فبيتكلم بيقول لي القرآن ما بعالجش. القرآن يعني انت ازاي انا بفتح المشرة توقع عن عملية قلب مفتوح، ازاي انت هتعالجه بالقرآن؟ القلب تعبان او الشرايين تعبانة، هتحط ايدك وترقيه يخف؟ شوفوا الكلام يا جماعة، شوفوا الكلام جاي ازاي. انت الدكتور بيعترض عليه بيقول لك انت في تعارض كده، يعني قلت له طيب انت هتروح الايه الجميله اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقولها في القران وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، قال لي شفاء بقى اللي انا مثلا جاي تعبان ومرهق، بدل ما اسمع كده موسيقى كلاسيك افتح الشيخ عبد الباسط الشيخ المنشاوي يروق لي بالي كده وفي شفاء روحي مش شفاء بدني. خلي بالك في يعني هنا الكلام ده طبعا مش مظبوط تماما، لان القرآن اذا ربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده والمشاهد من السنة ومن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان القرآن فعلا فيه شفاء، يبقى القرآن فيه شفاء من الامراض الروحية والنفسية والعضوية ومن كل شيء. لكن السبب انه يكون سبب في الشفاء ده بتقدير مين؟ تقدير المولى سبحانه وتعالى. يبقى القرآن شفاء من الامراض العضوية والامراض الروحية. وطبعا كثرة قراءة القرآن ده برضو قاية من العين والحسد والسحر، خاصة سورة البقرة زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم البقرة فإن أخذها بركة وتركوها إيه وتركوها حسرة ولا تستطيعوها البطل اللي هم السحرة. فالقرآن كله إيه؟ كله شفاء، كله وقاية، كله قوة، كله بدي ثبات، بدي يقين، بدي إيمان، بدي يعني للإنسان فتوحات وبصيرة بأشياء كتيرة جدا، اللي هو يبقى فاهم الكون ماشي ازاي، أقدار الله سبحانه وتعالى بتمر عليه أو بتمر على غيره ماشي ازاي، فيخرج منه ايه؟ تخرج منه الحكمة، تلاقي إنسان حكيم لا يخرج منه إلا كل طيب. طيب إذا كان الإنسان بقى سليم من الأمراض العضوية، الأعراض بتكون غالبا على هيئة ايه؟ يعني إذا كان الإنسان بقى ما عندوش مرض عضوي، ما عندوش كبد أو ما عندوش القولون تعبان أو القلب كله سليم زي الفل، تمام؟ وعنده محسود او واخد عين او عنده مشكله في سحر او ما الى ذلك، ايه هي الاعراض اللي غالبا بتكون موجوده في الانسان؟ اول عارض بيكون غالبا على هيئه صداع متنقل، تلاقي الصداع بتنقل شويه من جسمه، عنده تعب في دماغه، بعدين بقى في دماغه من ورا،
عنده يعني صداع متعبه كل شوية يجي ويروح، عنده صفرة في وشه، تلاقي الإنسان بعد ما كان كده تلاقي وشه كده وردي والدم بيجري فيه، وعلامات القوة وعلامات النضاجة والنشاط موجودة، العلامات دي راحت، بقت فيه إيه نوع من أنواع الصفرة في الوجه، تلاقي بهتان وشه بهتان كده وتعبان كثرة التعرق والتبول بيعرق كتير، بيعرق كتير، يعني ممكن يشتغل وهو متعود لو يشتغل ويعمل مجهود بس بدأ يعرق، بدأ يدخل التبول كتير. ضعف الشهية، ماليش نفس، يا كل ما يجي يتحط قدامه أكل أنا ماليش نفس، ياخد لقمة وكفاية مش قادر، في إيه مش عارف. ساعات تلاقي في تنميل أو حرارة أو برودة في بعض الأطراف، دي ساعات بتحصل في بعض الأعراض. خفقان في القلب، قلب كده إيه في رفرفة، في رفرفة في القلب. ألم متنقل أسفل الظهر والكتفين برضو، تلاقي ممكن ألام بعض في الظهر أو أسفل الظهر أو أسفل الكتفين. حزن وضيق في الصدر، ودي علامة مهمة جدا، علامة مهمة جدا جدا، اللي بتلاقي في الإنسان حزن وضيق في الصدر، عنده حزن حزين مكتئب، مزاج وحش، ويا أنا مش عارف إيه ده، أنا مخنوق، أنا صدري ضيق، مش في إيه، مش عارف، متضايق، طب ذاكر يا ابني، لا مش قادر، طب انزل الشغل، انا لا انا رايح النهارده ماليش نفس اشتغل النهارده، طب اجيب لك لقمه تاكلها حلوه، لا مش عاوز مش عاوز. عنده ضيق وعنده ايه وعنده حزن ايه مستمر وضيق في الصدر. ارق بالليل مش عارف ينام، ايه ده انا في ايه اللي بيحصل لي. انفعالات شديده من خوف وغضب غير طبيعي، اقل شيء ينرفزه، اقل شيء يخرجه عن الـ الواقع بتاعه، ده انت في ايه، ده ايه اللي حصل لك، انا مش عارف، انا ما كنتش كده، انا ما الوضع اختلف. يبقى خوف شديد او غضب شديد غير طبيعي. كثرة التجشؤ، تلاقيه دايما ايه يتجشأ، يتوب كتير، يتنهد كتير، كل الحاجات دي برضو ايه من بعض العلامات. حب الانعزال، ما كانش ده انت كنت اجتماعي، انت كنت يعني بتتكلم مع الناس كلها وبتحب الناس كلها وبتتعامل مع الناس كلها، لا سيبوني لوحدي، انا عاوز اقفل النور واقعد في الاوضه لوحدي وانا عازل شويه، انا تعبان مش عاوز اقابل حد، انا يعني مش عاوز اتكلم مع حد خالص. حب الانعزال. الخمول والكسل، ما عادش زي الاول نشيط، كان يعني بيكسر الدنيا شغل ونشاط وحيويه، مفيش الكلام ده. الرغبة في النوم، بينام كتير، ايه ده يا عم انت مش لسه قايم من النوم، لا بس انا مش قادر، انا سيبوني اريح شوية، ويقوم من النوم ينام تاني، يقعد شوية يذاكر، يعاوز ينام تاني، ينزل الشغل عاوز ينام في الشغل، بتاوب مش في الفورمة. ومشكلات صحية اخرى لا سبب لها طبيا، يعني تلاقي مثلا يروح يعمل تحليل، لا ده انا اكيد عندي انيميا، يلاقي الهيموجلوبين بتاعه عالي جدا، يلاقي مفيش انيميا، التحليل الكبد زي الفل، تحليل الكلى زي الفل، القلب والضغط كله تمام، انت عندك ايه؟ مفيش عندك حاجة. يبقى ايه؟ يبقى المشكلات الصحية الاخرى مفيش لها سبب خالص، ما عندوش اسباب ليها للمشكلة اللي عنده دي، تحليله كويسة، اشعاعاته كويسة وهكذا. وقد توجد هذه العلامات او بعضها بحسب قوة المرض وضعفه. برضو ممكن تلاقي الحسد عمل مشكلة، يعني عمل مشكلة في الكبد او مشكلة في المخ او مشكلة في القولون او مشكلة في الركبة او مشكلة في الظهر، ممكن يكون اصاب المكان وتلاقي مع التحاليل او الاشعاعات تلاقي فيه مشكلة، ده وارد برضو. طيب العلامات دي بقى قوتها بحسب ايه؟ بحسب المرض وبحسب ايه ضعف، بحسب قوة المرض وضعفه، يعني بتبان بقى ايه حسب ايه، حسب قوه الحسد، الحسد شديد قوي بينتج عنه مرض شديد، فالاعراض بتبقى ايه بتبقى قويه. برضو لابد المسلم انه يكون قوي الايمان والقلب، ما تدخلوش الوساوس بقى، انه ما يتوهمش بانه مصاب بمرض بمجرد الاحساس، يعني واحد يقول تصدق يا دكتور انا النهارده عرفت ان انا محسود، انا فعلا بيحصل لي حاجات عجيبه، ممكن ما يكونش محسود، ممكن تكون مثلا عندك بعض الاضطرابات الآن شوي، ممكن يكون عندك ما بتنامش كويس، تعمل مجهود زيادة، مش منظم وقتك، مقصر في العبادة، حاجات معينة تعمل لك لخبطة. فالإنسان برضو إيه ما يتطرقش الموضوع الحسد والعين والسحر والكلام ده ويدخل بقى في الوسواس. طيب يبقى هنا لان خلي بالكم الوهم من اصعب الامراض، يعني الواحد يوهم نفسه دي صعبه جدا. قد توجد بعض هذه العلامات عند البعض وهم اصحاء، وقد توجد ويكون السبب مرض عضوي. ممكن تكون الحاجات اللي انا بقولها دي العلامات دي سبب عضوي، عامل الصداع، عامل الكسل، عامل وملهاش دعوه بالحسد تماما ولا بالعين ولا بالسحر. وقد يكون السبب في ضعف الايمان، ضيق في الصدر والحزن والخمول، عليه انه يراجع علاقته بربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ال- 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 الكرم اللي ربنا بيديهولك من صحه او من نشاط او من فتوحات، كل ده من ربنا سبحانه وتعالى، هو الكريم جل في علاه. فتقصير الانسان وبعض الذنوب اللي بيعملها دي بتاثر ايه؟ بتاثر على الواقع بتاعه بشكل كبير جدا جدا، وبتاثر عليه. فاذا كان بقى المرض بسبب العين، فالعلاج نيجي نشوف العلاج بيكون باحد امرين. يعني لو واحد مثلا حسد او اصابته عين انسان، كيفيه العلاج. الاول العين دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره العلماء بيعرفوها، بيقولوا ان العين اذى من الجن يقع بإذن الله على المعيون بسبب وصف وإعجاب من العين حضرته الشياطين، ولم يوجد مانع من ذكر وصلاة وغيرها. ويشهد لذلك حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: العين حق، حديث البخاري. والرواية الأخرى: ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. العين حق ويحضرها الشيطان، الشيطان يشهد الوقعة، وقعة العين، ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. وبالتالي وعبر بالعين لأنها آلة الوصف. العين هي آلة إيه؟ آلة الوصف. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعين لأنها آلة الوصف، وليس لأنها هي التي تصيب بالضرر، بدليل أن الأعمى يصيب غيره وهو لا ينظر إليه. الأعمى نفسه بيحسد، تخيلوا كده. يعني القضية مش في العين ده بس، إيه الرسول عليه السلام بدي بيعبر عنها لأنها آلة الوصف، آلة الوصف. لكن ممكن واحد يوصف واحد لأعمى ويحسد، تمام؟ طيب يبقى هنا العين علاجها بأمرين. إذا احنا عرفنا العائن أو الحاسد فنأمره أن يغتسل أو يتوضأ، ونأخذ الماء أو نأخذ أثر من أثره. يعني افرض مش عارفين نجيب ماء وضوءه أو ماء غسله، بناخذ أثر من أثره، أثر من أثره، تمام؟ يعني مثلا شرب بعض الماء واتبقى بعض الماء نتيجة ملامسة فمه للماء، ده أثر. مثلا منديل مسكه بإيده، ده برضو أثر، ممكن منديل يتغسل. حط إيده على الأكرة، أكرة الباب، ممكن أمسح الأكرة دي بمنديل مبلول واخد الأثر بتاعه، وده برضو أثر. أي أثر من الأثر. طيب يبقى الأثر ده بقى عبارة عن إيه؟ هو أي شيء مسه العائن كبقايا شربه أو أكله أو لمسه، فيؤخذ منه أو يمسح بمنديل ونحوه، ويزاد ماء ثم يصب على المعيون ويشرب بعضه ويغتسل ببعضه. ممكن المعيون ده يشرب بعضه أو يغتسل ببعضه ويشفى بإذن الله. يبقى هنا ده إيه؟ ده الأثر. يبقى هنا أول حاجة بنأمره أن يغتسل أو يتوضأ، ونأخذ هذا الماء. ده إذا كان الأمر متاح، أمر سهل انك انت تطلب منه. لكن انت ممكن تيجي تطلب من شخص يقول لك يا عم انا احسدك على ايه، ده انتو مش عارف ايه، وتلاقي بقى ايه ممكن يسبك او يشتمك او تصل معاه الى وقيعة او قطيعة، ويقول لك انا يعني انت للدرجة دي انت باصص اللي انا احسدك على ايه، وتلاقيك خسرت الشخص ده. لا، ده الشخص اللي زي ده بدل ما انا اخسره واعمل مشكلة كبيرة، انا باخد اثر من اثاره وباي شكل من الاشكال، وبدعي ربنا ان ربنا يوفقني ان اشفى بهذا السبب. وطبعا هنا القلب خلي بالكم يا جماعة متعلق بالله سبحانه وتعالى، القلب مش متعلق باثر او ماء، ده متعلق بالله سبحانه وتعالى، ان الله هو الشافي. ثم بيغتسل الانسان منه ويشرب منه باذن الله. ده اول حاجه، ده اول امر من امور العلاج، وده الامر اللي الرسول عليه السلام بينه، وبينتهي المرض في الحال. تاني امر وهو جهل العائن. احنا مش عارفين الحاسد مين، انا بجهله مش عارفه، فان الاستشفاء يكون بالرقيه والدعاء والحجامه. الاستشفاء هنا بقى ايه؟ ممكن يكون بالرقيه الشرعيه والدعاء والحجامه والاشياء اللي موجوده اللي الرسول عليه السلام علمها لنا. يبقى اول حاجه لو انا عرفت العائن هاخد الماء الغسل او الوضوء بتاعه او اثر من اثاره تمام وصبه على المريض ويشرب جزء منه. تاني حاجه اذا انا ما عرفتش العائن او الحاسد يبقى كل الاستشفاء بالايه؟ بالرقيه الشرعيه وبالدعاء وبالحجامه زي ما هنبين ان شاء الله. طيب ده بالنسبه اذا كان المرض بسبب ايه؟ العين. يبقى العلاج بطريقتين. طب اذا كان المرض سحر بقى، اذا كان المرض ايه؟ عباره عن سحر. طب وايه هو السحر؟ عشان في ناس كتيره بيختلط عليها الامر. ايه هو السحر؟ السحر عباره عن عقد ورقى، عقد ورقى وكلام يتكلم به او يعمل او يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور. يعني كلام بيتكلم به، بيتكلم به الساحر او يعمل بعض الاشياء، يفعل بعض الاشياء اللي بتؤثر في بدن ايه؟ المسحور او قلبه او عقله مباشره، وله حقيقه، له ايه؟ حقيقه. فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يمنع الرجل من وطئ امراته، ومنه ما يفرق بينهما بين الرجل وزوجته، ومنه ما هو شرك وكفر، ومنه ما هو كبير. يعني السحر ده فيه تفصيل كبير قوي. ممكن السحر يتعمل سحر امرأة لا تنجب، تلاقي ايه السحر ده خاص ان كل ما تيجي في الشهر الثاني او الثالث او كده الجنين يسقط بسبب السحر، او معمول لها سحر ان مني الرجل لا يصل الى مني المرأة فلا يحدث الحمل، او مثلا يفرق ما بين، تلاقي مشاكل كبيرة ما بين الرجل وزوجته، او تلاقي مثلا سحر معين خاص ان الرجل ده مثلا يتهيأ له بعض الاشياء فيصاب بالجنون وهكذا. السحر ما منه كبيرة، والسحر ما منه كفر وخروج من الملة. طيب نيجي بقى نشوف ايه؟ نشوف موضوع اذا كان المرض ده بسبب السحر. العلاج بيكون ايه؟ باحد الامور الاتية. اول حاجة ان يعلم محل السحر، يتعرف مكان السحر ده فين، اللي هي العقد والرقى والحجب اللي بتتعمل دي، تلاقي ورق او مكتوب عليها طلاسم. يمكن يعني ممكن في مره من المرات يعني اوريكم شكل بعض الاشكال اللي بتعمل بيها، تلاقي كده مثلا خطوط مربعات مكتوب عليها طلاسم وحاجات، وتلاقي فيها مرسوم عليها تعابين وما الى ذلك، او تلاقي بعض الناس بيكتبوا ايه الكرسي بالعكس بالشقلوب او الفاتحه بالشقلوب، وتلاقي اشياء ما انزل الله بها من سلطان معروفه للانسان ده بيتعامل مع الجن الكافر ويتعامل بالسحر المحرم، وهذا والعياذ بالله ايه؟ كفر، وعقابه وخيم عند الله سبحانه وتعالى. طيب الانسان يعلم محل السحر، عارف السحر بتاعه مدفون في الحته الفلانيه او معمول في المكان الفلاني، فان وجده فك عقده وهو يقرا المعوذتين ثم يحرقه. يعني اذا كان السحر ده معمول بقى بعقد وبفك العقد دي ويسمي يقول بسم الله ويقرا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، وهو بيفك العقد هذه العقد ويحرق ايه؟ ويحرق السحر ويحرق ايه؟ السحر. يبقى ده اول حاجه، زي ما انا عرفت العائن انا عرفت مكان السحر، نفس الفكره، عرفت اللي حسدني باخد ميته او اثر من اثاره، عرفت محل السحر اللي هو العقد بقرا المعوذتين وبحرق السحر وفك ايه هذه العقد. رقم اثنين الرقى الشرعيه، الرقى الشرعيه بايات القران وخصوصا المعوذتين وسوره البقره، زي ما قلنا عليكم بالبقره فان اخذها بركه ولا تستطيعوها البطله اللي هم السحر، وبالادعيه. وده يعني هنبدا نفصل فيه ان شاء الله كيفيه الرقى الشرعيه بطريقه بسيطه جدا يعني. يبقى ثاني حاجه الرقى الشرعيه. ثالث حاجه النشرة، النشرة بضم النون، النشرة وهي عبارة عن ايه؟ وهي نوعان، محرم وهو حل السحر بالسحر. تلاقيك رايح لواحد عشان يعالجك من السحر تلاقيه بيعمل لك سحر وبتعامل مع الجن، قال لها ايه ده المشكلة، انا دخلت في مشكلة ووقعت في نفس المشكلة. والذهاب الى السحرة لفكه ده كلام ايه؟ ده كلام محرم، لا يجوز ان الانسان يحل السحر بالسحر ويذهب الى السحرة والكهان، لان هذا يعني كبيرة من الكبائر، وهذا امر محرم غير جائز. طيب تاني حاجة، يبقى اول حاجة النشرة منها محرم حل السحر بالسحر، رقم اثنين وجائزة، امر جائز، ومنه اخذ سبع ورقات من السدر ودقها ودق الورق ده، ثم قرأ عليها 3 مرات بسورة الكافرون والإخلاص والفلق والناس وآيات الرقية الشرعية، الفاتحة، البقرة، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة وما إلى ذلك من آيات معينة معروفة في آيات حل السحر، ثم جعلها في ماء. الكلام ده بنحطه في ماء ونقرأ عليه. يبقى السدر ده بجيب 7 ورقات من السدر وبدقها وبقرأ عليها بآيات الرقية الشرعية، وبقرأ على الماء ده واشرب منه واغتسل منه وتكرار ذلك حتى الشفاء إن شاء الله. والكلام ده أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه، أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه. رابع حاجة من علاج السحر هو إخراج السحر نفسه باستفراغ يعني البطن بالمسهلات، المسهلات خاصة العسل. العسل ده من أنجح ويعني المسهلات الكبيرة جدا اللي زي ما ربنا قال فيه شفاء للناس. استخراج السحر بالمسهلات، إن أنا أخلي الإنسان يستفرغ ما في بطنه إما بهذه المسهلات أو بأي شيء أو بالحجامة. الحجامة برضو بيبقى ليها دخل كبير جدا بعلاج السحر وليها يعني نتيجة طيبة جدا جدا لعلاج السحر. يبقى هنا إخراج السحر تمام عن طريق المسهلات أو عن طريق الحجامة. طيب هل الرقية الشرعية نفسها، لما نيجي ندخل بقى في الرقية الشرعية ده هو موضوعنا، احنا بناخد كده مقدمات عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي. هل الرقية الشرعية لها شروط يا جماعة؟ هل الرقية الشرعية ولها شروط؟ وانا يعني يمكن انهي الحلقة بتاعتنا النهاردة بشروط الرقية الشرعية وشروط الراقي والمرقي سريعا يعني، وبعد كده ناخد طرق العلاج في الرقية الشرعية. الرقية الشرعية شروطها ان تكون بآيات القرآن والأدعية المشروعة، تكون بالقرآن والأدعية اللي موجودة في السنة او في القرآن، ان تكون باللسان العربي، وتجوز الأدعية بغير اللسان العربي، لكن ان تكون الرقية الشرعية باللسان العربي والدعاء ايضا بايه باللغة العربية ومن القرآن ومن السنة او باي دعاء الانسان يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. لاعتقاد بان الرقية لا تؤثر بنفسها وانا شفاء من الله، دي اساسي، دي اساسي ان كل الاسباب دي الرقية او الادوية او الكلام ده كله دي اسباب وانها سبب وان الشافي هو الله. لزيادة أثرها ينبغي قراءة القرآن بنية الشفاء، لازم نية الشفاء، لازم أن أنا أقرأ القرآن وأنا بتعامل بالرقية أو بآية الكرسي اللي أعظم آية في القرآن أو بسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن أو بآخر آيتين من سورة البقرة نزلتها من تحت عرش الرحمن أو بالمعوذتين اللي الرسول عليه السلام يعني ترك ما سواهما وقبل أن يموت كان يرقي بالمعوذتين سورة الإخلاص والفلق سورة الفلق والناس. لازم معايا نية، نية الشفاء والهداية، نية الشفاء والهداية للإنس والجن، نية الشفاء والهداية للإنس والجن. فالقرآن نزل هداية وشفاء ولا يقرأه بنية قتل الجن إلا عند تعذر خروجه بما سبق. أكتفي بهذا القدر في هذه يعني الجلسة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. لو في أي أسئلة ممكن يعني ناخد بعض الوقت كده بالأسئلة يا جماعة، وبعدين نكمل إن شاء الله بشيء من التفصيل البسيط الرقية الشرعية وعلاج السحر والجن والعين المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله.